بسم الله الرحمن الرحيم. الحلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس فقه السيرة النبوية، وقد سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته، وها نحن نصل معه إلى قباء. أيها الإخوة، في يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول عام 14 من النبوة، وهي السنة الأولى من الهجرة، كان نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في قباء. وقبل أن أتابع إخوتنا الكرام، يجب أن نعلم علم اليقين أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منهج بكل ما في الكلمة من معنى، ذلك لأنه في مكة المكرمة 13 عاما قوى النبي الكريم الإيمان في قلوب أصحابه، فصار الواحد كالجبل في الإيمان، لكنهم ضعفاء، لكن بعض الأصحاب كان يعذب أمام النبي عليه الصلاة والسلام ولا يملك شيئا إلا أن يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة؟ بنى الإيمان. الإيمان أكبر كلمة، ذلك أنك إذا سألت ما هي أقوى قوة في الأرض، قد يقول أحدهم القنبلة الذرية أو النووية، يعني بثواني تبيد ملايين حرقا وضغطا، ولا تبقي ولا تذر، لا من البشر ولا من الحيوان ولا من النبات ولا أي كائن حي، ولا تبقي أي كائن حي. من هو الأقوى منها؟ الذي صنعه بما آتى الله الإنسان من عقل، استطاع بهذا العقل أن يصل إلى الكواكب الأخرى، سافر إلى القمر، وأرسل مركبة إلى المشتري، وبقيت هذه المركبة تسبح في الفضاء 6 سنوات بأسرع سرعة صنعها الإنسان، 40,000 ميل في الساعة، يعني 60,000. أسرع الطائرات الآن بين 900 و1,000 كيلومتر في الساعة، أما هنا 60,000 كيلومتر في الساعة. إذن الذي صنع القنبلة بقدراته العقلية هو أقوى منه. الآن القوة التي تحرك هذا الإنسان تجعله يضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس هي قوة الإيمان. الإيمان أقوى قوة في الأرض. يعني هل هناك أغلى من الحياة؟ هل هناك أغلى على الإنسان من حياته؟ حياة المؤمن يضحى بها رخيصة في سبيل الله. معنى ذلك أقوى قوة في الأرض قوة الإيمان. جئناكم بأناس يحبون الموت كما تحبون الحياة. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة؟ بنى الإيمان في نفوس أصحابه، قوى الإيمان. لذلك الإيمان كلمة كبيرة جدا. فمنهج النبي أن الإيمان قوي وتمكن وتعزز في مكة المكرمة، لكنهم ضعاف، وقد جاء توجيه الله لهم ألا يقاتلوا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ لكن هذا الحق القوي يحتاج إلى قوة، قوة الحق تحتاج إلى حق القوة. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دخل في مرحلة أخرى، في مرحلة ثانية، دخل في مرحلة تأسيس كيان إسلامي، تأسيس دولة إسلامية، تأسيس قوة إسلامية، وحارب قريشا حروبا ثلاثة وبعض الغزوات إلى أن انتزع منهم اعترافا بالكيان الإسلامي في صلح الحديبية. كنا في مرحلة تقوية الإيمان في مكة المكرمة، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والفجر وليال عشر، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. أما في المدينة صار في كيان، صار في تشريع، صار في قوة. إذن المسلمون اليوم ما لم يؤسسوا إيمانا قويا ثم كما فعل النبي بمكة، ثم يدعمونه بقوة كما فعل النبي الكريم بالمدينة، لن يستطيعوا أن يحققوا رسالته. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى ظاهر المدينة. غدا بمعنى ذهب، راح، عاد. سؤال لغوي: لو طرق إنسان باب بيت وفتح ابن صاحب البيت فقال له: يا بني، هل أبوك في البيت؟ فقال الابن: الآن راح. قال له: سلم عليه. الابن كذب أم صدق؟ معنى راح الآن أتى، يعني هو في البيت، لكن طارق البيت توهم أنه خرج. غدا ذهب، راح عاد. قال العلماء: هو كاذب شرعا، لأنه أوهم الطارق أن الأب ليس بالبيت، لكنه صادق لغة، باللغة صادق، بالشرع كاذب. المؤدى أن تعطي المتكلم والسائل الواقع، هو توهم أنه ليس في البيت. فكان أصحاب النبي رضوان الله عليهم يغدون كل غداة إلى ظاهر المدينة، ف
فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة في حب. أخواننا الكرام، الإسلام من دون حب جسد، من دون روح جثة. إذا أفرغت الإسلام من الحب، من الود، من خفقان القلب، إن الذين آمنوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أوليائي إذا رؤوا ذكر الله بهم باتصالهم بالله عز وجل. الإيمان اتصال، الإيمان حال، الإيمان حب، الإيمان تضحية، الإيمان انضباط. فلذلك كان أصحاب النبي رضوان الله عليهم في أعلى درجات الحب، وحينما يزول الحب بيننا وتبقى المساجد الضخمة وتبقى المكتبات العامرة والمؤتمرات البازخة وتبقى المظاهر الصارخة، في مسجد زرته في الدار البيضاء بني فوق البحر وكلف مليار دولار وإبنته جامعة أعلى مئذنة في العالم، وهي بناء أعد ليكون جامعة بكل ما في الكلمة من معنى، فجوامع كبيرة جدا وفيها بذخ، فيها زخرفة ومؤتمرات بفنادق خمس نجوم ومكتبات ومظاهر وألقاب علمية، لكن ما في حب، ما في اتصال بالله. أخواننا الكرام، دققوا في هذا المثل. التجارة فيها مئات بل ألوف بل عشرات الألوف من النشاطات. تاجر كبير يشتري محل تجاري، يشتري مكتب استيراد، يشتري مستودع، يعين موظفين، يعين محاسبة، إدارة محاسبة، يعلن عن بضاعته، يسافر، يستورد، يعرض، يجول. أكثر من 100 نشاط، من 1000 نشاط، من 7000 من النشاطات. كل هذه النشاطات تضغط بكلمة واحدة، بدءا من شراء المحل والمستودع، مكتب الاستيراد، تعيين موظفين، سفر إلى الخارج، أخذ وكالات، استيراد بضاعة، عرض البضاعة، بيع البضاعة، نقل البضاعة، شحن البضاعة، جمع ثمن البضاعة، تحويل الثمن إلى المعامل. نشاطات لا تعد ولا تحصى، وجلسات تحكيم بين التجار وخلافات وحسم أسعار ومشكلات تنشأ أثناء البيع والشراء. كل هذه التجارة تضغط بكلمة واحدة، هي الربح. فإن لم تربح فلست تاجرا. طيب، بالمقابل النشاطات الدينية، إنشاء مساجد، إنشاء مكتبات، تعيين خطباء، إلقاء خطب، نقل خطب عبر الإذاعة، عقد مؤتمرات، نشاطات لا تعد ولا تحصى، كتب في السيرة، كتب في التاريخ، كتب في اللغة، كتب في التجويد، كتب في الأحكام الفقهية، كتب في أصول الفقه، كتب في الفقه المقارن، كتب في تاريخ الفقه الإسلامي، كتب في أحكام المواريث، كتب في العلاقات العامة، كتب في العقيدة، كتب في الحديث، في علم مصطلح الحديث. مليون نشاط ديني، بين تعلم وتعليم وتأليف وإنشاء مساجد وإدارات عامة وجمعيات خيرية. الدين كله يضغط بكلمة واحدة: الاتصال بالله. فإن لم يكن هناك اتصال بالله كل هذه المظاهر لا قيمة لها. كلام دقيق. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنى الإيمان في مكة، وبنى كيان مدني قوي في المدينة، فامتلك قوة الحق وحق القوة. لا، لماذا قتل قابيل هابيل؟ قابيل معه قوة، الأخ الأقوى، وهابيل معه الحق، لكنه الأخ الأضعف، لكنه قتل. ماذا كان ينقص هابيل؟ إضافة إلى أنه على حق وقدم قربانا فتقبله الله منه وأطاع الله بأن تزوج أخت قابيل، ينقص هابيل قوة قابيل. وماذا ينقص قابيل؟ إيمان هابيل. فقابيل ملك حق القوة وهابيل ملك قوة الحق. لذلك النبي جمع بين قوة الحق في مكة وبين حق القوة في المدينة. يعني كيف حق القوة؟ هؤلاء الدول العظمى اخترعوا حق لهم لأنهم أقوياء، اسمه الفيتو، يعني أي قرار لا يعجبهم يستخدمون الفيتو فيلغى. هذا ما أنزل الله به من سلطان، هذا من اختراعهم، هذا من حق القوة. فالقوي يملي الشروط والضعيف يقبله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن قوة الحق لا تكفي. كان في مكة يملك قوة الحق، لكن كان يرى أصحابه يعذبون أمامه ولا يستطيع أن يفعل شيئا. أما في المدينة بنى كيانا إسلاميا، امتلك حق القوة. لذلك عند الغربيين الحق عندهم يعني القوة، القوة تصنع الحق. لذلك يكيلون بألف مكيال ومكيال، معهم حق القوة. لكن الحق عند المؤمنين ما جاء في وحي السماء، هذا الحق، ما جاء بالوحيين الكتاب والسنة. ولكن هذا الحق يحتاج إلى قوة. لذلك أنت كمؤمن لا يكفي أن تكون مؤمن صافي النفس سليم الصدر لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا نعمل؟ الأمر مو بيدنا، كله ترتيب سيدك. هي الكلمات الفارغة التي ينطق بها المؤمنون أحيانا، ضعيف مستسلم، يقبل الضغط، يقبل الذل، ما بيدنا شيء، نحن ضعاف، هيك الله شاء، ماذا نفعل؟ هكذا كان أصحاب رسول الله. لما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة أسس كيان وامتلك حق القوة. لذلك حارب قريش في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي الغزوات إلى أن انتزع من قريش القبيلة القوية المتغطرسة المستكبرة الجامحة الطاغية المنحلة، ربا على خمر على زنا على فوضى جنسية، هذه القوة العاسية المتكبرة انتزع منها اعترافا بالكيان الإسلامي. والعالم الإسلامي الآن ما لم يقتدي برسول الله في انتزاع حق القوة لن يستطيع أن يقيم الإسلام في بلاده. يعني الآن بالأرض ما في هبابلة وقبابلة، هبابلة أمثال هابيل وقبابلة أمثال قابيل. الهبابلة مؤمنون والحمد لله وإن شاء الله مصيرهم إلى الجنة بس مذبوحين، أما القبابلة كفار وقسلة ومجرمون لكنهم أقوياء. فليت الهبابلة يأخذون من خصائص القبابلة، وليت القبابلة يأخذون من خصائص الهبابلة. يعني في علاقة بين كلمة أهبل وبين هذه، ما بعرف والله، نسحبها هذه الكلمة. نعم. على كل أيها الإخوة، انطلقت من الحب. أتحب أخاه؟ كان أصحاب رسول الله يصلون العشاء في المسجد النبوي، فإذا انطلقوا إلى البيت عانق الأخ أخاه وودعه. العشاء بالشتاء الساعة 10، فجر الساعة 4:30 وشوي. لما يلتقي الصحابي مع أخيه الذي ودعه قبل 5 ساعات يعانقه ويقول واشوقاه واشوقاه، 5 ساعات غاب عنه في حب. كان الصحابة الكرام إذا مشى الأول مع الآخر وافترقا لشجرة بينهما شجرة، فإذا التقيا بعد الشجرة يقول الأول للثاني السلام عليكم. نريد حبا كهذا الحب، نريد أن يكون المؤمنون إخوة. وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم على مرتفع من آطامهم لأمر ما، فبصر برسول الله وأصحابه من بعيد. فلم يملك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح. الآن في فضائيات وفي أخبار وفي اتصالات وكل شيء يقع في العالم يعلم بثواني معدودة صوتاً وصورةً ومشهداً وحركةً بالألوان. أما قديماً ما في اتصالات، يعني لـ12 ليلة كان أصحاب النبي يغدون باكراً لاستقبال النبي. في النهاية وصل النبي. الآن تركب مركبة من مكة إلى المدينة بتحس بثقل الوقت، يا أخي 6 ساعات 4 ساعات وسرعتها 150 ومكيفة، يا أخي 6 ساعات السفر متعب. النبي عليه الصلاة والسلام على ناقة 12 يوما مع الخوف والقلق، دمه مهدور، 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا. هؤلاء الصحابة الكرام وعلى رأسهم النبي العدنان قدموا لنا هذا الإسلام، أما نحن ننتفع به، هم قدموه لنا وبذلوا من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس، ونحن ننتفع به. هم حملوا هذا الدين ونحن حملنا هذا الدين، فرق كبير جدا. هم حملوا، الواحد منكم إذا استقام وانضبط وصلح مع الله، معزز مكرم، الأستاذ إجا، الشيخ إجا، فالإسلام حملك ورفع ذكرك وأكرمك. أما الصحابة الكرام حملوا لنا هذا الدين وبذلوا من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس. وقال ابن القيم: كبر المسلمون فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا للقائه، فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي نزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. وقال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس، قام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. بالمناسبة المسافر وحده شيطان، أما الثلاثة ركب، من السنة ألا تسافر وحدك. جلس النبي عليه الصلاة والسلام صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر، ظنه رسول الله. سيدنا الصديق واقف يستقبل الناس والنبي جالس وهو صامت، فتوهم الأنصار أن النبي هو أبو بكر. الآن دققوا في ذكاء وحكمة وأدب أبي بكر. أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، ما تكلم، أما حينما ظلله بردائه يعني هذا رسول الله. الأيام الإنسان يمشي مع شخص، الأول مدير المؤسسة، مدير المستشفى، مدير الجامعة، مدير الدائرة، وزير، إذا تمشي جنبه يحتاروا الناس من الوزير، لو تمشي وراء خطوة انتظر. لذلك مرة رئيس فرنسا ديغول ماشي وجنبه رئيس وزارة ماشي بحذائه تماما، قال له خطوة للوراء ليعلم الناس أن في فرنسا رئيس جمهورية واحد. هذا الأدب. فلما ظن الناس أن الصديق هو رسول الله قام وظلله بردائه، ما تكلم. وأنت إذا أنت معاون مدير وعملت زيارة ميدانية ارجع خطوة، تمشي جنبه تمام وقدامه كمان. هلأ الأدب مع الأب ألا تسبقه، بل أن تتأخر عنه خطوة، وألا تجلس قبله، ألا تمشي أمامه وألا تجلس قبله. هذا من أدب الأبناء مع الآباء. الدين كله أدب. أخواننا الكرام، ورجل في الجاهلية كان من أجمل الرجال على الإطلاق، اسمه زيد الخيلي. مرة جاء النبي عليه الصلاة والسلام، حسب الروايات أنه إذا ركب فرسه رجلاه تلمس الأرض إذا ركب الفرس، طويل وجهه كالبدر. فجاء المسجد النبوي أثناء خطبة الجمعة، فالنبي أعجب به، قال له: من الرجل؟ شوف النبي الكريم، في لباقة، في شخص يعني لا يبالي بأحد. قال: لا يبالي، لا يبالي. قال: وإذا بال فمن بال يبول، لا من بال يبالي، بال اهتم، مضارعه يبالي. فالنبي قال: من الرجل؟ قال له: زيد الخيل، يعني أشهر إنسان قبل الإسلام من حيث الجمال والقوة والرجولة. أم قال له: بل زيد الخير، عدل له اسمه وأخذه إلى البيت. هذا إسلامه، عمر إسلامه ربع ساعة، أعطاه وسادة ليتكئ عليها. فقال زيد الخير: والله يا رسول الله لا أتكئ بحضرتك. يعني إذا أنت قاعد أمام إنسان عظيم تعمل إيه؟ فيها سوء أدب، رجل فوق رجل فيها سوء أدب، أو الرجلين متباعدتين فيها سوء أدب، أن تعبث بمسبحة فيها سوء أدب، أن تقرأ جريدة فيها سوء أدب. ما هذا الأدب يا رسول الله؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، ما رؤي مادا رجليه قط بين أصحابه، من شدة أدبه ما رؤي مادا رجليه قط. فأعطاه وسادة إكراما له لأنه ضيفه ليتكئ عليها. قال: والله يا رسول الله لا أتكئ بحضرتك. عكرمة ابن أبي جهل، أبو جهل أكثر الكفار وأعدى أعداء النبي، ابنه جاء مسلما، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاءكم عكرمة مسلما فإياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. ما هذا الأدب؟ المؤمن كله أدب، كله ذوق. أما الذي يقول لك لا حياء في الدين، قل له: كذبت، الدين كله حياء. والدليل، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كل أنواع الانحراف الجنسي تحت كلمة فمن ابتغى وراء ذلك. أرأيت إلى الأدب القرآني؟ فلما تغشاها حملت منه، ألطف كلمة عبر بها عن اللقاء الزوجي. أو لامستم النساء، طفل جالس يفهم لامستم النساء يعني يد الزوج مست يد الزوجة في معنى أعمق. أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الدين كله أدب. يعني امرأة تشكو زوجها، منصرف عنها كليا ولا يقربها إطلاقا، نهاره صائم وليله قائم، فجاءت تشكوه لسيدنا عمر قالت له يا أمير المؤمنين إن زوجي صوام قوام، يبدو كان مشغولا لم ينتبه لكلامه. قال بارك الله لك بزوجك. قال له سيدنا علي إنها تشكوه، ما عم تمدحه الآن. انظر إلى الأدب. إن زوجي صوام قوام. الأيام امرأة تتصل بالهاتف بتقول كلام غير لائق، إنه بعيد عنا لكلمات أخرى. انظر إلى أدب الصحابيات. إن زوجي صوام قوام. فمرة امرأة يعني ثيابها مهملة تهمل شكلها وأناقتها، التقت السيدة عائشة فشكت للسيدة عائشة زوجها الذي أعرض عنها كليا، اسمه عثمان بن مضعون. فالنبي عاتبه يا عثمان أليس لك بأسوة؟ إن لجسمك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يبدو أنه انصاع لزوجه النبي واهتم بها واعتنى بها وقاربها، فأصبحت عاطرة نضرة، عاطرة نضرة، انتعشت، لبست، رتبت، زينت. فزارت السيدة عائشة. وضع آخر، البارحة مهملة لثيابها وشعرها واهتمامها، ثاني يوم إنسانة أخرى. فتعجبت، قالت لا أصابنا ما أصاب الناس. انظر إلى هذا الأدب، أصابنا ما أصاب الناس. رأتها عاطرة نضرة فسألتها عن حالها، قالت أصابنا ما أصاب الناس. فسيدنا الصديق وضع رداءه فوق رأس النبي ليظلله من أشعة الشمس. ما قال مو أنا، ما كثير لبقة. لما ظلله تبين أن الرسول هو رسول الله. وكانت المدينة كلها قد زحفت لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها. وقد رأى اليهود صدق بشارة ما في كتبهم في ظهور النبي عليه الصلاة والسلام. ونزل النبي عليه الصلاة والسلام بقباء عند كلثوم ابن الهدم، وقيل بل عند علي بن سعد، والأول أثبت. ومكث علي بن أبي طالب بمكة ثلاثا حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس. الآن في اتجاه تكفيري منحرف متشدد، إنه مال الكفار حلال إلنا. مثلا بيذهب لأوروبا بيشتري بعشرات ألوف الدولارات ببطاقة ائتمان ولا يدفع الثمن ويسافر، يعد حاله بطل. دقق، المشركون الذين يعبدون الأصنام وضعوا عند النبي أمانات لثقتهم بأمانته، لما لم يعد هذا من حقه أن يأخذه لأنهم كفار؟ أبقى ابن عمه علي بن أبي طالب أياما ثلاثة ليرد الودائع إلى أهلها. فكل إنسان بيسافر لبلد غربي وما بيدفع الثمن بيكون يخالف مبادئ هذا الدين العظيم. بصراحة ما دام في تمثيل دبلوماسي بالتعبير المعاصر بين دولتين، الدولة الثانية اسمها دولة آمنة في اتفاقيات. أما بجوز مع دولة محاربة كإسرائيل أي شيء يأتينا من عندها هو غنائم. ممكن في دار الحرب ودار الإسلام ودار الأمان. فدار الحرب أموال المحاربين غنائم للمسلمين، أما أموال الآمنين حرام على المسلمين. أي مكان ذهبت في العالم المنحرفون كفار، يحق لنا أن نأخذ أموالهم؟ طيب أليسوا مشركين؟ عبدة أصنام، أعطوا النبي ودائعهم لثقتهم بأمانته، فلما هاجر ما قال أن هؤلاء كفار عباد أصنام أموالهم حلال لنا، أخذه ومشي. لا، أبقى ابن عمه أياما ثلاثة كي يرد الأموال إلى أهله. لذلك أحيانا المسلم يرتكب بحق دينه جريمة إذا كان ببلد غربي وبيحتال. بالمناسبة الإنسان إذا أساء إليه مسلم ماذا يقول وهو مسلم؟ فلان أساء إلي. أما إذا كان غير مسلم وأساء إليه مسلم يقول الإسلام أساء إلي. لذلك أنت أيها المسلم على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. ومكث علي بن أبي طالب بمكة ثلاثا حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر مشيا على قدميه 480 كيلومتر مشيا على قدميه. هم حملوا الإسلام لنا ونحن الإسلام حملنا، حتى لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بقباء، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء. وكل إنسان اعتمر وذهب لزيارة النبي يعني من السنة أن يصلي في هذا المسجد، وصلى فيه، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. هذا أول مسجد أسس في المدينة بعد الهجرة. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله، فجاءوا متقلدين سيوفهم فسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي وكانوا 100 رجل. وبعد الجمعة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومن ذلك اليوم سميت بلدة يثرب بمدينة رسول الله. لذلك ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر قال: اللهم إني خرجت من أحب البلاد إلي، فأسكنني أحب البلاد إليك. لذلك يقال إن المدينة أحب البلاد إلى الله لأن فيها حبيبه. لا أقسم بهذا البلد. لماذا؟ وأنت حل بهذا البلد. وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. والذي يعتمر أو يحج يرى أن معاني الجلال في مكة المكرمة، بينما معاني الجمال في المدينة المنورة. كنت مرة في العمرة فأنبأتني زوجتي كانت في محل بيع أقمشة، قالت له إحدى النساء للبائع بعد أن قطع لها قطعة من القماش، قالت له من شان رسول الله راعيني، قال له والله لا أخذ ثمنها، هي هدية لك. كلمة رسول الله كبيرة جدا، وتشعر أنت في المدينة أن روحانية النبي مسيطرة على أهل المدينة. إذن يعبر عنها اليوم بالمدينة اختصارا، هذه أهل العهد، هي في الأصل مدينة رسول الله ثم أصبح اسمها المدينة. تقول قائد الجيش فلان، أثناء التداول تقول جاء القائد أهل العهد. وكان يوما تاريخيا أغر، فقد كانت البيوت والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس، وكانت بنات الأنصار تتغنى بهذه الأبيات فرحا وسرورا: أشرق البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، طلع البدر علينا من سنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. والأنصار أيها الإخوة لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة، إلا أن كل واحد منهم كان يتمنى أن ينزل النبي عنده في البدر. تنافس عجيب، كل واحد يعد شرفا عظيما أن يستقبل النبي. والآن النبي الكريم إذا اختار واحدا من أصحابه ونزل عنده كأنه قيمه وقيم الآخرين. أنت أحيانا تقيم حفل تدعو زيدا ولا تدعو عبيدا، أنت قيمت زيدا بقيمة وعبيد بقيمة، قيمت زيدا فدعوته، وقيمت تقييم سلبي عبيدا فلم تدعه، في مشكلة. كلهم أصحابه. فكان لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته ودعوه إلى أن ينزل عندهم، يقولون يا رسول الله هلم إلى العدد والعدة والسلاح والمنعة، نحن نحميك أرواحنا وعندنا عدة وعدد وسلاح. فكان عليه الصلاة والسلام يقول خلوا سبيلها للناقة فإنها مأمورة، ما عاد في عتب أبدا، ما قبل دعوة واحد، قال خلوا سبيلها فإنها مأمورة، فلم تزل سائرة به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت ولم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعه الأول. للتأكيد أحيانا بيقول لك اكتب كلمة السر، اكتبها لأعيدها مرة ثانية الكمبيوتر للتثبيت، أحيانا توقيعين توقع على السند للتثبيت. فبركة والنبي بقي على ظهرها ثم وقفت ثم سارت ثم رجعت فبركة. هذا المكان الذي أراده الله، وهو المسجد النبوي الشريف. وذلك في بني النجار أخواله صلى الله عليه وسلم، وكان من توفيق الله لها فإنه أحب أن ينزل على أخواله، ورغبة النبي رغبته أن ينزل عند أخواله بني النجار، لكن ما بيتمكن لئلا يميز، قال دعوها فإنها مأمورة، والله عز وجل جعل هذه الناقة تقف في بني النجار أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الناس يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله فأدخله في بيته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع رحله، يعني وقف بأرض بني النجار أرض أخواله أمام بيت أبي أيوب الأنصاري، فصار واضح جدا أن هذا هو المكان، فأبو أيوب الأنصاري أخذ رحل رسول الله مع على الناقة الرحل. الآن دعي إلى بيت آخر قال لا المرء مع رحله. في بعض الروايات المرء حيث أهله المرء حيث رحله. وجاء أسعد ابن زرارة فأخذ بزمام راحلته وكانت عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أي بيوت أهلنا أقرب، يعني أي بيت أقرب إلى هذا المكان الذي بركت فيه الناقة، فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي، المكان الذي بركت فيه ناقة رسول الله أرض لبني النجار أخوال النبي، وهذه رغبته. الآن سأل أي بيت أقرب إلى هذا المكان، فقال أبو أيوب أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي، فقال فانطلق فهيئ لنا مقيلا نقيل فيه نستريح فيه، فقال قوما على بركة الله. وبعد أيام وصلت زوجته سودة وبنتاه فاطمة وأم كلثوم وأسامة بن زيد وأم أيمن، وخرج معهم عبد الله ابن أبي بكر بعيال أبي بكر ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص لم يمكنها من الخروج حتى هاجرت بعد بدر. قالت عائشة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فدخلت عليهما فقلت يا أبا كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد حبا، وبارك في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وإلى هنا ينتهي قسم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ مرحلة أخرى في سيرته وهو إقامته في المدينة، والحمد لله رب العالمين.